إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في ذكر أخلاق السلف رضي الله عنهم، فمن أخلاقهم رضي الله عنهم تفقد نفوسهم كل ساعة ليخرج منها صفات المنافقين ويدخل فيها صفات المؤمنين لأنها عكسها. فمن جملة صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله التائبون العابدون إلى آخر الآية، ومنه قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حد 11 من سورة المؤمنون ونحوها من الآيات. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يعني صفات المنافقين عكس صفات المؤمنين. فالمؤمنون مثلا إذا قاموا المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفات المؤمنين أنهم يقومون إلى الصلاة بنشاط وخفة وإقبال وفرح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. من صفات المنافقين أنهم ينقرون الصلاة نقرا، والمؤمنون يعني يطمئنون في الركوع والسجود ويكملون يعني شروط يعني صحة الصلاة ومكملات الصلاة ونوافلها. من صفات المنافقين مثلا أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من صفات المؤمنين أنهم يحبون شرع الله ويتحكمون إلى شرع الله عز وجل ويرضون بحكم الله عز وجل، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحاصل أن صفات المؤمنين عكس صفات المنافقين. فمن أخلاق السلف أنهم يتفقدون نفوسهم كل حين من أجل أن يخرجوا منها صفات المنافقين ويدخلوا فيها صفات المؤمنين. وقد جمع يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى جملة من صفات المؤمنين في بعض رسائله، فقال أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الخير قليل الفساد صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول كثير البر للرحم وصولا وقورا شكورا كثير الرضا عن الله عز وجل إذا ضيق عليه الرزق حليما رفيقا بإخوانه عفيفا شفوقا لا لعانا ولا سبابا ولا عيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا هشاشا بشاشا لا خساسا ولا جساسا يحب في الله ويرضى في الله ويغضب لله زاده تقواه وهمته عقباه وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه لأخراه. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يثمر شوكا، والمنافق يزرع شوكا ويطلب أن يثمر رطبا. فالمؤمن يقول صالحا ويعمل أعمال صالحة طيبة ويخاف يعني ألا يقبل يعني منه ذلك، والمنافق يقول يزرع شوكا ويطلب أن يثمر رطبا. فاعلم هذا يا أخي وفتش نفسك قبل موتك وابكي عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين، وأكثر من الاستغفار والحمد لله رب العالمين. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم تقديم أعمال الآخرة دائما على أعمال الدنيا، فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر مهماته، كما يقدم التهجد في الليلة الباردة على نومه تحت اللحاف، وعلى ذلك درج السلف الصالح رضي الله عنهم. فتجد المؤمن يعني دائما مشغول بأعمال الآخرة، إما أنه يجهز العمرة أو أنه يجلس في المسجد حتى ارتفاع الشمس ويصلي سنة الضحى أو سنة الشروق، فهو دائما مشغول يتوضأ، يذهب الصلاة، ذاهب لدرس العلم، مشغول دائما بأعمال الآخرة، ويقدم دائما أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، بخلاف الذي يعني كل همه الدنيا وكل سعيه إلى الدنيا، فهو عمله بالليل والنهار من أجل أن يرتفع مستوى المادي، ومن أجل أن يجمع المال، أو من أجل أن يصل إلى درجة يعني معينة في الدنيا. فمن أخلاق السلف تقديم أعمال الآخرة دائما على أعمال الدنيا، فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر مهماته، كما يقدم التهجد في الليلة الباردة على نومه تحت اللحاف، كما كان يعني بعض السلف ينظر إلى فراشه ويقول ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك، ويقوم لصلاة صلاة الليل. وعلى ذلك درج السلف رضي الله عنهم، فمن أصبح وهمته في الدنيا فهو خارج عن طريقتهم. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حتى كثير من هؤلاء الذين ليس لهم هم إلى الدنيا يعمل الأعمال التي يرجى بها ما عند الله من أجل الدنيا، فيخرج إلى العمرة مثلا من أجل أن يقال فلان خرج إلى العمرة أو فلان خارج الحج هذا العام، أو إذا عمل مشروع مثلا يذبح ذبيحة لا من أجل التقرب إلى الله عز وجل ومن أجل ثوابها في الآخرة، بل من أجل الشهرة والدعاية، من أجل أن ينجح المشروع، أو من أجل أن يعتقد الناس أنه رجل يعني صالح يعني متصدق، فيتوسل بالأعمال التي يرجى بها ما عند الله عز وجل والدار الآخرة، يتوسل بها إلى الدنيا. فهؤلاء ينطبق عليهم قوله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال يأخذ، من كان يريد الدنيا يأخذ الدنيا، بل قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لأن ما في الدنيا مقدر بحساب، ليس معنى الإنسان حريص على الدنيا أنه سوف ينال الدنيا، فالحرص يعني الرزق لا يسوق حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. فالله عز وجل قسم للناس يعني أرزقهم كما قدر لهم آجلهم. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أراد الآخرة ثم سعى لها سعيها، واشترط الإيمان حتى ينتفع العبد بأعماله في الآخرة وهو مؤمن، فأولئك كان سعيه مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرخ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الحديث رواه الترمذي وسكت عنه. وقال البني: وهو إسناد ضعيف لكنه حسن في المتابعات، وصحاه الألباني في الصحيح رقم 949، كأنه يقول أنه ضعيف ولكن ضعيف من جبر، وكون الألباني صححه رحمه الله يدل أنه وقف يعني على طرق أخرى متابعات لهذا الحديث أو شواهد قوى بها الحديث وارتفع لدرجة الحسن أو الصحيح. كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك. من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك. وقالوا: الدنيا والآخرة ضرتان، يعني من أمسك لا يجتمعان، من أمسك إحداهما يتطلق الإطلاق الأخرى، ويعني كلما ازداد الإنسان يعني من الآخرة كلما بعد عن الدنيا، كلما اقترب من الدنيا بعد عن الآخرة. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، يعني حملت رحلها وهي مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم عدم غفلتهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجلس جلسوا. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. قيل ذكر الله يعني لكم أكبر من ذكركم لله عز وجل، وهي جزء من الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي إقامة لذكر الله، وكونها إقامة لذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تطمئن بالمال ولا بالجاه ولا بالشهرة ولا بالشهوات، ولكن تطمئن بذكر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. هذا رواه البخاري ومسلم. رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. يعني يتحسرون على هذا المجلس يوم القيامة، كل مجلس لا يشتمل على ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المجلس يكون حسرة على أهله يوم القيامة، لأن يوم القيامة ينكشف الغبار، يعني كما يقولون: وسوف ترى حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار، فينكشف الغطاء عن ثواب الأعمال، فكل ساعة الإنسان ضيعها في غير طاعة وفي غير ذكر الله عز وجل يتحسر عليها ويتندم عليها يوم القيامة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: قد خفف الله علينا بقوله: فاذكروني أذكركم، لم يخص مكانا دون مكان، ولو أنه تعالى عين لنا مكانا نذكره فيه لكان الواجب علينا السعي له ولو كان مسيرة 100 سنة، كما صنع في دعاء الناس إلى الكعبة، فله الحمد والمنة. فالحج ما يصلح إلا يعني عند الكعبة وعند الأماكن المقدسة، والناس ينفقون، يعني ما ترتفع الأسعار الناس يقبلون ويسافرون وينفقون نفائس أموالهم ونفائس أنفسهم يعني في الوصول يعني إلى هذه الأماكن لإقامة الحج. وكان يمكن أن يشترط لذكر مكان معين ولا واجب على الناس السعي إليه، ولكن الله عز وجل من رحمته خفف علينا وجعل الذكر في كل وقت وفي كل حين قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكرتم الخلق في مجالسكم فاذكروا الله تعالى فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلق. فأكثر مجالس الناس في ذكر الخلق، فلان عنده فلان عنده، وذكر السيارات وأنواع السيارات وأنواع الكاميرات وهكذا، الناس مشغولة بالخلق، فهذا نوع من الخذلان، إنسان يشغل بالخلق عن الخالق عز وجل. فيقول: إذا ذكرتم الخلق في مجالسكم فاذكروا الله تعالى فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلق. فذكر الله دواء وذكر الخلق داء. وكان أبو المليح رحمه الله تعالى إذا ذكر الله تعالى يحصل له فرح وسرور ويقول: إنما طربي بذكر الله تعالى لي، فإنه سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. فهو يذكر الله عز وجل ويتصور ويعلم أن الله عز وجل يذكره في هذا الوقت فيفرح بذكر الله عز وجل له، يقول: إنما طربي بذكر الله تعالى لي، فإنه سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وكان إذا مشي في طريق وهو غافل عن ذكر الله تعالى رجع ثانيا وذكر الله تعالى فيها ولو مرحلة ويقول: إني أحب أن تشهد لي البقاع التي أمر فيها كلها يوم القيامة. يعني يريد أن يشهد لكل مكان مر عليه أنه من الذاكرين لله عز وجل كثيرا. فكان إذا مشى في طريق ونسى أن يذكر الله عز وجل يرجع ويأخذ الطريق من أوله، وهذا نوع من الأدب ومن التربية، إنسان يعود لسانه الذكر، فلو نسى وهو في طريق معين أو في مشوار معين يأخذ الطريق من أوله، يعني حتى يعني لا يغفل بعد ذلك عن ذكر الله عز وجل. وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: حادث القلوب بذكر الله فإنها سريعة الغفلة. حادث القلوب بذكر الله فإنها سريعة الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، حديث في صحيح مسلم. وقال: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغان على قلبي، أن القلب يعني مثل المرآة لابد أن تكون نظيفة بحيث تنطبع فيها صور الحقائق والعلوم النافعة، فأي شيء يشوش هذه المرآة لا تظهر الصورة، لا يحصل العلم النافع ولا تصل إليه المعلومة والحقيقة كما هي. فالإنسان يحتاج دائما إلى الذكر ويحتاج دائما إلى الاستغفار من أجل أن تبقى مرآة القلب نظيفة تنطبع فيها يعني حقائق الأشياء. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم رقة قلوبهم وكثرة بكائهم على تفريطهم في حق الله تعالى، لعل الله أن يرحمهم. كان الصحابة يعني أرق الناس يعني قلوبا، كان واحد منهم إذا رأى أخاه يبكي بكى لبكائه ثم يسأله بعد ذلك عما كان يبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين اللي هو البكاء ينتشر من الأنف بغنة. فكان الصحابة معروفين بالرقة، يعني حتى كان أبو بكر الصديق يعني كما وصفه كما قالت عائشة: إن أبو بكر رجل أسيف. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، وهي سيدة عائشة رضي الله عنها خافت أن يتشائم الناس من أبي بكر، يعني طبعا ما في أحد يسد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني تقول إن أبو بكر رجل أسيف يعني كثير التأسف والبكاء، إذا صلى لم يسمع الناس من البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. والسيدة عائشة يعني تحب أن يكون عمر يعني هو يعني في مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض يعني وفاته، حتى أصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لصواحب يوسف، يعني تظهرون خلاف ما تبطنون. وطبعا هذه من الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف يعني أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والإشارات يعني كثيرة، والصحيح أنه لم يصرح بذلك، ولكن أشار إشارات قوية تدل على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. كذلك أنس أو غيره يقول بأنه سمع يعني بكاء عمر من آخر الصفوف، وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني سمع بكاءه وهو يقرأ هذه الآيات من سورة يوسف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. والقليل هنا المراد به القليل جدا الذي يؤول إلى العدم، وكأنه قال: لما ضحكتم أصلا ولا أكثرتم من البكاء، ولا بكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. قال علي رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزة، هي الماعز يعني، بين أعينهم أمثال ركب المعزة من كثرة السجود، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، مع أنهم قاموا يراوحون بين جباههم وأقدامهم، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. ويقول حسن البصري: أدركت أقواما وخلطت طوائف، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، يعني لمع الأرض مباشرة، ولم يأمر أهله بصنع الطعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب ولولا مغفرة الله ما نجوا، فرحمة الله عليهم ورضوانه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع، ولما طعن وهو في صلاة الفجر وكان رأسه على الأرض، فرفع عبد الله بن عمر رأسه وجعلها على حجره، فلما أفاق قال: ويحك، ضع خدي على التراب عساه يرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي. ودخل عليه ابن عباس فقال: بشرى يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر ومات وهو عنك راض، ثم خلافة وعدلت يعني فيها، ثم شهادة يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعد مقالتك. فلما أعاد مقالته قال: المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. فإذا كان عمر رضي الله عنه يرجو أن ينجو لا أجر ولا وزر مع هذه الأعمال العظيمة الصالحة، فكيف بأمثلنا؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي، مثل الشبكة البالية من كثرة البكاء. كان كعب الأحبار، وكعب الأحبار ليس صحابيا يعني هو تابعي مخضرم، يعني أدرك النبوة ولكنه لم يتشرف بالصحبة لأنه لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في الدولة العمرية. كان كعب الأحبار رحمه الله تعالى يقول: لأن أبكي من خشية الله حتى تخرج من عيني قطرة واحدة أحب إلي من أن أتصدق بجبل من ذهب وأنا غليظ القلب. يقول: لأن أبكي من خشية الله حتى تخرج من عيني قطرة واحدة أحب إلي من أن أتصدق بجبل من ذهب وأنا غليظ القلب. وكان علي رضي الله عنه يقول: علامة الصالحين صفرة الألوان وعمش العيون وذبول الشفاه من كثرة سهرهم وبكائهم وجوعهم. أشار إلى كثرة صيامهم وقيامهم بالليل وكثرة بكائهم. يقول: علامة الصالحين صفرة الألوان وعمش العيون وذبول الشفاه من كثرة سهرهم وبكائهم وجوعهم. من أخلاقهم رضي الله عنهم ظنهم بأنفسهم الهلاك بسبب تقصيرهم في الطاعات فضلا عن وقوعهم في المعاصي. يعني ما يكون الإنسان وفق لبعض الأعمال الصالحة فيظن أنه استوجب الجنة أو أنه بقي يعني أن تنزل عليه ملائكة مفاتيح الجنة، بل الإنسان دائما يسيء الظن بنفسه لأنه لا يعلم يعني هل الطاعات تقبل منه أم لا، هل عنده إخلاص، ولا يدري هل المعاصي التي يفعلها هل تكفر عنه وهل تقبل توبته وتمحى حوبته، فهو لا يزال على الخوف حتى تنزل عليه الرسل بقول الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. فمن أخلاقهم ظنهم بأنفسهم الهلاكة بسبب تقصيرهم في الطاعات فضلا عن وقوعهم في المعاصي، ويقولون: الرجاء في الله تعالى أن يعفو عنا هو تحصيل الحاصل، وإنما الشأن في ظن أحدهم أن الله تعالى يؤاخذه على النقير والقطمير ليخف وقوفه للحساب يوم القيامة، فإنه من لم يحاسب نفسه هنا يطول وقوفه للحساب هناك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني هل من الطاعات التي تنجيه أو من المعاصي التي تهلكه. وكان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والأعرج لقب كالأعمش، والعلماء قالوا لا بأس يعني بهذه الألقاب إذا كانت للتعريف، لأن لا يقصد بها التنخيص، يعني الأعمش والأعرج. كان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: فتشوا أنفسكم فيما هي عليه من القبائح، فإن كل أحد يحشر غدا مع جنسه، فمن وقع في سائر المعاصي فله مع كل قوم حشر، كما أن من وفق لكل أبواب الطاعات ينادى من كل أبواب الجنة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبواب الجنة يعني ثمانية بعدد أسهم الإسلام، قد خاب من لا سهم له. فقال أبو بكر الصديق: ما على أحد من ضرورة أن يدعى من أي أبواب الجنة، فهل يدعى أحد من أبوابها يعني جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فيقول هنا عبد الرحمن بن هرمز يقول: فتشوا أنفسكم فيما هي عليه من القبائح، فإن كل أحد يحشر غدا مع جنسه، فمن وقع في سائر المعاصي فله مع كل قوم حشر. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها، ويقول لها: إن المنادي ينادي يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم، ثم ينادي يا أهل خطيئة كذا قوموا فتقوم يا أعرج معهم، ثم ينادي يا أهل خطيئة كذا قوموا فتقوم يا أعرج معهم، فأراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة. نكتفي بهذا القدر.